قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رؤيا يوسف عليه السلام وقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبو عبد الله: فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد، من البدو بادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله تعالى لما جاء بكتاب التعبير وأتى ببعض الأبواب المتقدمة، جاء بعدها بهذا الباب والباب الذي بعده، وهما يتعلقان برؤيا نبيين كريمين ورسولين عظيمين، هما إبراهيم الخليل ويوسف الصديق عليهم الصلاة والسلام. فبدأ بالباب المتعلق برؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي الرؤيا التي ذكرها الله في القرآن في سورة يوسف في أولها: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم إن أباه يعقوب عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يقصف رؤياه على إخوته لئلا يكيد الشيطان بينهما. وبعد أن مضى وقت طويل وجاء أبواه وإخوته إليه وهو في مصر، ودخلوا عليه وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. فهو ذكر الرؤيا في أول السورة، وذكر تحقيقها وتأويلها الذي آلت إليه حيث وقعت الرؤيا، ذكر ذلك في آخر السورة. الرؤيا كونه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وصار تأويلها أن أباه وأمه وهما الشمس والقمر وإخوته 11 لما جاءوا إليه في نهاية الأمر بعدما قص الله ما قص في هذه السورة العظيمة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرى له. بعد ذلك في نهاية الأمر جاء أبوه وأمه وإخوته ودخلوا عليه وخروا له سجدا كما ذكر الله عز وجل، وهذا هو تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها، أي الذي آلت إليه، أي حقيقتها التي آلت إليه، وهو تفسيرها الذي تبين بحصوله وتحققه، تحقق هذه الرؤيا وحصولها، وأنه قد تبين بها من المراد بالشمس والقمر ومن المراد بالكواكب الأحد عشر، وأن المراد بهم أمه وأبوه وإخوته حيث سجدوا له وخروا له سجدا، إلا إن هذا كان سائغا لبعض الشرائع السابقة، كان هذا سائغا في الشرائع السابقة، وفي هذه الشريعة حرم ذلك ومنع ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قد ذكر البخاري رحمه الله بعدما أورد الآيات المتعلقة بحصول الرؤيا والآيات المتعلقة بتفسيرها وتأويلها، الآيات التي فيها حصول الرؤيا في أول سورة والآيات التي فيها تفسيرها وتحققها في آخر السورة، وكان من جملة ما جاء في آخر السورة فاطر السماوات والأرض رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، فهو بمناسبة كلمة فاطر التي جاءت في هذه الآية الكريمة في آخر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال فاطر وبديع والمبدع والباري والخالق واحد، يعني معناها واحد، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، الباري اللي هو الخالق، قال معناها واحد، وهو وإن كان كما هو واضح معناها واحد من حيث المعنى إلا أن هناك فروق دقيقة بينها، هناك فروق دقيقة بينها، وهي الأشياء التي تكون متماثلة في المعنى يكون بينها فروق دقيقة يعني خفية لا تتساوى من جميع الجهات ولا تتماثل من جميع الجهات، ولكنها تتشابه وتتقارب ولكنها تتفاوت، مثل الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله معناهما مؤداه واحد ولكن بينهما فرق، الرحمن عام والرحيم خاص، هذا وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمن عام من الرحيم، وإذا فهناك فروق هي وإن تشابهت في المعنى وتماثلت في المعنى إلا أن بينها شيئا من الفروق وليست متساوية من جميع الجهات، بحيث يقال إنه لا فرق بين هذا وبين هذا إطلاقا البتة، بل هناك فروق دقيقة تكون بين الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته التي بعضها يكون قريبا بعض، يكون بينها فروق دقيقة وفروق تتبين من بمعرفة المعنى الدقيق الحقيقي الدقيق لكل لفظ من الألفاظ. ثم ذكر بعد ذلك قال من البدو البادية، يعني أن قوله جاء بكم من البدو يعني من البادية، جاء بكم من البدو أي من البادية، والبادية ضد الحاضرة، ومن المعلوم أن الله عز وجل لما أرسل الرسل أرسلهم من أهل القرى فلم يرسلهم من البدو وما جعلهم من البادية، وإنما هم من الحاضرة كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالأنبياء والرسل هم رجال وليس فيهم نساء، وكذلك هم حضر وليس فيهم بدو، هم من الحاضرة وليس فيهم بادية. وما جاء في هذه الآية الكريمة من قوله وجاء بكم من البدو، وفق العلماء وجمع العلماء بين هذه الآية بين قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى، على أن الرسل والأنبياء إنما هم من أهل القرى وليس فيهم من البادية في أحد، وإذا فيحمل قوله وجاء بكم من البدو على أنهم حاضرة وخرجوا للبر في بعض الأحيان. ومن المعلوم أن الحاضر إذا خرج إلى البادية وتجول فيها لا يخرج عن كونه حضريا ولا يكون بدويا بكونه خرج من مدينته وتجول في البر ومشى بين البدو، لا يقال أنه صار بدويا بمجرد هذا. ومن المعلوم أن أئمة اللغة الذين دونوا اللغة وكانوا يتجولون ويخرجون من المدن ويمشون في البادية ليعرفوا اللسان وليدونوا اللسان ما كانوا بهذا العمل بدوا، وإنما هم حضر. وإذا هذا الخروج إلى البادية شيء طارئ، ففرق بين من يكون في البادية زائرا أو متجولا أو سائحا، وبين من يكون فيها متأهلا مستوطنا البادية وبلده ليس له قرية وليس له مكان يستقر فيه، وإنما هو يتبع الماء والعشق فشأن البادية فرق بين هذا وهذا. وإذا فما جاء بقوله وما سنة من قبلك من رجال نوحي إليهم أهل القرى يدلنا على أن الرسل والأنبياء إنما هم من الحاضرة وليسوا من البادية. وما جاء في هذه الآية الكريمة من البدو أي البادية، والمقصود من ذلك أنهم طارئون وأن مجيئهم للبادية طارئ، وأنهم ليسوا أصلا من البادية ولا مستوطنون البادية، وإنما هم من أهل المدن ولكنهم خرجوا إلى البادية لمناسبات أو لظروف اقتضت ذلك، فلا يخرجهم عن أن يكونوا حضرا وأن يكونوا بدوا بذلك. وعلى هذا يحمل قوله سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدو، وعلى هذا لا يكون بين الآيتين خلاف بعد أن جمع بينهما وبعد أن وفق بينهما. ومن المعلوم أن الحاضرة يعني يختلفون عن البادية من حيث أن الحاضرة يعني فيها يعني ما ليس في الحاضرة، البادية يغلب عليها الجهل، البادية يغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه بالدين، بخلاف الحاضرة الذين يجتمع بعضهم ببعض ويكون فيه تعلم ويكون فيه معرفة ويكون فيه تلاقي واستفادة بعضهم من بعض، يكون عند الحاضرة ما ليس عند البادية. ومن المعلوم أن الله عز وجل لما أرسل رسله الكرام وأنبياءه العظام جعلهم في على أكمل الهيئات وعلى أكمل الصفات، فلم يجعل أحدا فيهم متصفا بصفة ينال منهم بها، وإنما جعلهم في القمة في جميع الصفات الحميدة والصفات الحسنة، هم في القمة وفي المنزلة العالية منها حتى لا يكون هناك سبيل وحتى لا يكون هناك مدخل لأعدائهم أن يتكلموا فيهم بهذا الشيء الذي هم متصفون فيه. ولم يورد في الباب حديثا، وكذلك أيضا في قصة إبراهيم التي ستأتي، لأن مقصوده الاكتفاء بما جاء من الآيات الموضحة لهذه الرؤيا، الموضحة والمبينة لهذه الرؤيا. ومن العلماء من قال يحتمل أن يكون البخاري بوب وأتى بالآيات وبيض لأن يورد أحاديث ولم يورد، وهذا محتمل ولكن ليس بلازم، لأنه ما دام أنه في القرآن توضيح هذه الرؤى وتفسيرها وبيان حقيقتها فاكتفى البخاري رحمه الله بما جاء في القرآن ولم يحتج إلى أن يورد شيئا من الأحاديث لذلك. وكتاب البخاري رحمه الله كما عرفنا هو كتاب حديث وكتاب فقه، كتاب رواية وكتاب دراية، جمع بين الرواية والدراية، جمع بين الفقه والاستنباط، وهو يجمع بين التفسير وبين الحديث وبين الفقه.
قال: باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلم سلم ما أمر به وسله وضع وجهه بالأرض.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التي ذكرها الله في سورة الصافات. قد ورد البخاري رحمه الله بعض الآيات المتعلقة بهذه الرؤيا وأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وكان تأويل هذه الرؤيا أن بادر إلى العزم على ذبحه وعلى وحيث أرجعه وسله للجبين ليحقق هذه الرؤيا التي رآها. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ورؤيا الأنبياء وحي، والشيطان لا يأتي إلى الأنبياء يتلاعب بهم في المنام، وإنما رؤاهم وحي وحق وصدق. فرؤيا إبراهيم في النوم تأويلها في اليقظة أنه يعمد إلى ذبحه، وقد فعل ذلك حيث أخبر ابنه وأقدم على ذلك، وذاك صبر واحتسب، وهذا نفذ ما أمر به، نفذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل نسخ ذلك وأمره بأن يعدل عنه وأن يذبح كبشا بدلا منه، ولكنه تحقق امتثال هذا وصبر هذا الذبيح، صبر والخليل نفذ واستسلم وانقاد، ولكن لم يتحقق ذلك الشيء بأمر الله عز وجل الذي أوحى في المنام أنه يذبح ابنه، أن إبراهيم يذبح ابنه، هو الذي أمر بأن لا يذبح ابنه عند إرادة التنفيذ. وهذا من المسائل التي أو من الأمثلة التي يستدلون بها من نسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه ما نفذ، أمر ولكن ولم ينفذ، ولكنه نسخ قبل أن يتمكن الانتباه، لأنه لما حصل الاستسلام والانقياد حصل المقصود والمطلوب من هذا الأمر، وهو ظهور أن يظهر جليا واضحا استسلام المأمور لما أمر به. فهو أمر أن يذبح ابنه ونسخ ذلك الأمر قبل أن يتمكن من الذبح، ما ذبحه بالفعل، ولكن ظهر استسلامه وانقياده. وهذا مثله أي النسخ قبل التمكن من الامتثال ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإنه أمر بخمسين صلاة وكلف بخمسين صلاة واستعد للتنفيذ ونزل حتى وصل السماء السادسة ولقي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فرض الله عليه وأشار عليه بأن يطلب من الله التخفيف، فحصل المراجعة حتى انتهت إلى خمس، فحصل النسخ قبل التمكن من الامتثال، يعني أمر بها وأنها خمسين وهي خمسين وهي خمسون، واستعد الرسول للتنفيذ واتجه إلى جهة الأرض لينفذ ما أمر به، وحصل بعد ذلك المشورة من موسى عليه الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلى أن نسخت الخمسين بخمس قبل التمكن من الانتزال. ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ثم نسخت وأرجعت إلى خمس، وإنما قبل أن يحصل التنفيذ حصل التخفيف. لكن بعدما ظهر الاستسلام والانقياد من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والاستعداد لتنفيذ ما أمره الله تعالى به، عند ذلك حصل التخفيف. فإذا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذبحه لابنه فيها الشاهد لهذه المسألة، وهي النسخ قبل التمكن من الامتثال، وفائدته هي ظهور الاستسلام والانقياد من الذي أمر وكلف. ثم من هو الذبيح الذي أمر بذبحه؟ هل هو إسماعيل أو أنه إسحاق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولكل من القولين قائلون من السلف، ولكن الصحيح والراجح أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهو الذبيح، وهو الذي يدل عليه ما يفهم من القرآن وما يستنتج من القرآن. وذلك أن سورة الصافات التي ذكر الله تعالى فيها قصة الذبيح تدل على أنه إسماعيل، لأنه نقر ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وصفه بأنه حليم. ثم بعد ذلك ذكرت الرؤيا وتنفيذها، ثم بعدما انتهى قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما فرغ من قصة التبشير بالغلام الحليم وذكر قصة الذبيح، وبعدما انتهت قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما فرغ من هذه جاء بإسحاق والتبشير بإسحاق. ثم مما يدل عليه من القرآن أن الله عز وجل قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أنها سيولد لها إشارة إسحاق وسيولد لإسحاق يعقوب. فلو كان أنه هو الذبيح أو أنه الذي أمر بذبحه لكان من المعلوم أن من يذبح لا يكون له عقد، وهنا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعني يكون يولد له ويولد للولد، والذي يولد والولد إذا ولد له فمعنى أنه يعيش وأنه يولد له. وإذا فهذا يدلنا على أن إسحاق ليس هو الذبيح، وإنما الذبيح هو إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما قلت السلف اختلفوا في هذا، ولكل من القولين قائلون، ولكن أرجحهما والذي يدل عليه ما يستنتج من القرآن وما يفهم من القرآن أنه إسماعيل وليس بإسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام.
قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وسله وضع وجهه بالأرض.
قال مجاهد وسلم وأسلم يعني سلم لما أمر به، يعني معناه أنه ما استسلم وانقاد للتنفيذ، فإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه وأخبر ابنه بما رأى فقال له نفسه واستعد وصبر، فلما أسلم يعني جميعا سلم لما أمر به بأن نفذ هذا وأذعن هذا وتله الجبين، يعني وضعه على الأرض ليذبحه وأضجعه ليقطع رقبته، عند ذلك أمر بأن لا يفعل بعد أن ظهر الاستسلام والانقياد من كل من إبراهيم ومن إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ايش بعده؟
قال باب الطواف على الرؤيا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اناسا قروا ليله القدر في السبع الاواخر وان اناسا قروها في العشر الاواخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استمسوها في السبع الاواخر.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب التواطؤ على الرؤيا, يعني توافق عليها, يكون يعني هذا يرى وهذا يرى وهذا يرى فتتفق الرؤيا, تتفق الرؤيا على معنى واحد أو على شيء واحد. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ليلة القدر وأن جماعة من الصحابة قروا يعني في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان, وأن أناسا آخرين قروا إياها في العشر الأواخر. فقال أرى رؤياكم يعني, فقال التمسوها في السبع الأواخر. جاء في بعض الروايات أرى رؤياكم قد تواطعت, أرى رؤياكم قد تواطعت, وهذا هو محل الشاهد يعني للتواطع على الرؤيا. والبخاري رحمه الله يعني أحيانا يذكر الترجمة ويذكر الحديث برواية ليس فيها ما يطابق الترجمة, لكن مقصوده من ذلك بعض الروايات الأخرى, بعض الروايات الأخرى التي تستمر على هذا المعنى. فالتواطع على الرؤيا اللفظ الذي أورده هنا ليس بذكر التواطع, ولكنه جاء في بعض الروايات أرى رؤياكم قد تواطعت وما كان متحريها بل يتحرها في العشر الأواخر, بعض الروايات السبع الأواخر. وهنا الرواية التي معنا جماعة رأوها في السبع الأواخر وجماعة رأوها في العشر الأواخر, فقال التمسوها في السبع الأواخر لأن العشر والسبع متفقة على السبع الأخيرة, لأن من رأها في العشر فالسبع بعض العشر, السبع الأواخر هي بعض العشر الأواخر, والسبع الأواخر الذين رأوها سبع أواخر متفق هذا الجزء مع بعض العشر الأواخر. فإذا هذا المقدار الذي هو سبع أواخر الذين رأوا أنها في العشر الأواخر والذين رأوا أنها في السبع الأواخر اتفقوا على السبع الأواخر, اتفقوا على السبع الأواخر, وأحد الفريقين زاد على الفريق الآخر ذات الأيام التي هي قبل السبع الأواخر. فإذا العشر السبع الأواخر اتفق عليها القائلون بالعشر الأواخر والقائلون بالسبع الأواخر, القائلون بالسبع الأواخر لأن السبع الأواخر هي بعض العشر الأواخر, هي بعض العشر الأواخر. فإذا القائلون بالعشر والقائلون بالسبع اتفقوا على السبع الأخيرة, فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تلتمس وأن ترجع وأن تطلب في السبع الأواخر. ومحل الشاهد كما قلت ما جاء في بعض الروايات الأخرى التي هي ليست الرواية المذكورة التي فيها أرى رؤياكم قد تواطأت, يعني اتفقت وتلاقت على معنى واحد.
قال باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك بقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله بشيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون. وقال الفضيل لبعض الأتباع يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأخذهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حصدتم
دأبا
قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به ولما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك وادكر افتعل من ذكرت ثم قرن وتقرأ أمهم نسيان وقال وتقرأ أمهم نسيان وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والسن تحصنون تحرسون قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته قال باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد تحتها ما حصل من الرؤى التي جاءت في سورة يوسف والتي أولها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بالفتيين اللذين كان في السجن ودخل معه السجن ورؤيا الملك التي رآها وكل منها أي من الرؤيين فسرها أولها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وهي داخلة فيما ترجم له لأنها رؤيا أهل السجون ومن المعلوم أن الفتيين كانا في السجن ورأيا في السجن أنهما يحصل لهما هذا الشيء واستفتوا وأفتاهما وعبر لهما رؤياهما وكذلك الملك رأى هذه الرؤيا ففيه مطابقة أو في هذه الآيات مطابقة لما ترجم له من حيث أن الرؤيا التي ذكرها في هذا الباب هي لأصحاب سجون ولأصحاب فسق وشرك وقد عرفنا فيما مضى أن الحديث جاء أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان وأن الغالب على رؤى على الرؤى من أهل الخير وأهل الصلاح الغالب عليها أنها رؤى ويكون فيها أضعاف أحلام بقلة، وأن الغالب على أهل الفسق وأهل الكفر أنها أضعاف أحلام، وقد تصدق بقلة، قد تكون صادقة بقلة. وهذا الذي جاء في هذه السورة الكريمة من هذه الرؤيا للفتيين وللملك هي رؤيا صدق، وقد وقعت وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام، وليست من قبيل أضغاث الأحلام، ليست من قبيل أضغاث الأحلام. أما رؤيا الفتيين فأحدهما كان رأى نفسه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا يأكل الطير منه، وجاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهما نزيلان في السجن معه، وطلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا. وكان الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما عبرها لهما، وإنما وعدهما بأنه سيعبرها، ولكن قبل أن يعبرها أتى بالدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأنه متبع لملة آبائه التي هي عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المعبود وحده لا شريك له. فقبل أن يعلمهما اشتغل بأن يعلمهما تفسير رؤياهما، اشتغل بالدعوة ووعدهما بأنه سيعلمهم. فصارت هذه الفترة التي قبل التعليم يعني فيه استعداد للتلقي منه، ولو أنه علمهما بتفسير رؤياهما من قبل يمكن أن يقوم ويتركه وانتهت المهمة، ولكنه وعدهما أولا بأنه سيعبرها لهما، ثم مكثوا معه ينتظرون هذا التعبير وهذا التأويل. وفي أثناء ذلك يأتي الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الخير وبيان أن المتعين والمتحكم على كل إنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة من المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل، وكانوا بعد أن لم يكونوا، كيف يليق في العقول أن يكون مخلوق كان بعد أن لم يكن يجعل مع الله تعالى يجعل له نصيب في العبادة مع الله عز وجل، بل واجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد معه. وفي النهاية فسرها لهما بأن أحدهما يعطر خمرا يعني كما رأى في المنام، والثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير. وأحد التفسيرين التعبير مطابق للرؤيا، التعبير مطابق للرؤيا، وأحد التفسيرين والتفسير الآخر إنما هو بضرب المثال، لأن الذي يعصر خمرا في اليقظة في المنام تفسيرها أنه يعصر خمرا في اليقظة، فالرؤيا تأويلها مطابق لحصولها أو للرؤيا نفسها، والثاني ليس مطابقا وإنما هو على سبيل ضرب المثال. والرؤى تكون أحيانا بضرب أمثلة، تكون بضرب أمثلة، وهذا منها، لأنه هذا الذي يحمل فقرة في خبزة لا يحمل فقرة في خبزة، ولكنه يقطع رأسه ويصلب ويعلق، فتأتي الطير وتنزل على رأسه وتأكل في المكان القطع، فصار شبيها بالذي يحمل فقرة في خبز عندما تأتي الطير وتقع على شخص قطع رأسه وهو على هيئة الوقوف، فتأتي وتنزل على أعلاه وتأكل منه، فهذا شبيه بالذي يحمل فوق رأسه خبز. ومن المعلوم أنه ليس العادة أن الطيور أن الإنسان إذا كان على رأسه خبز تأتي الطيور تنزل وتأكل، لأن الطيور تهرب وتفر وتخشى من الإنسان أن يفيدها وأن يقضي عليها. والرؤية نفسها أو حصول الرؤية فيها ما يشعر بعدم حصول الحقيقة، وهي أنه يحمل فقرة الخبز، لكن
حصل شيء يشبه ذلك وهو أنه يكون على هيئته قائما وقد قطع رأسه ومقطع الرأس بادي وظاهر وتأتي الطير تأخذ من هذا المكان الذي هو لحم قد بدأ وقد ظهر فتأكل منه. فهذا هو تأويلها، منه ما هو بالحقيقة ومنه ما هو بالمثال. ومن ذلك رؤيا إبراهيم ويوسف، رؤيا يوسف مثال لأنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدين له، وليس الشمس والقمر والكواكب وإنما أبوه وأمه وإخوته، فإذا هذا غير مثال. وإبراهيم رؤياه مطابقة لما رأى، تفسيرها مطابق لما رأى، لأنه يرى أنه يذبح وهو يعني في الحقيقة سيذبح، وأنه أضجعه وسله للجبين، ولكن الله عز وجل أمره بأن يعدل عن ذلك ونسخ هذا قبل أن يتمكن إبراهيم، لأن المقصود من ذلك هو ظهور الامتثال والاستسلام والانقياد. ففسر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا بهذا لهذين الفتيين، وفي الآخر أمرهما أو طلب أو قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني أنه كوني فسر الرؤيا وأنه كذا. فلما خرج وأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ولكن جاءت مناسبة جعلته يتذكر، جاءت مناسبة وهي أن الملك رأى رؤيا وطلب من الناس أو من حوله أن يفسر هذا، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم إنه تذكر يوسف وأنه يعبر الرؤيا، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويل الفاصلون، فذهب إلى يوسف وطلب منه تفسيرها، وحكى الله عز وجل ما حصل منه من تفسيرها، وأن البقرات السنان والبقرات العجاف أنها عبارة عن السنين وعن القحط والجذب، وأرشدهم إلى الطريقة التي بها يستعدون لهذه السنوات التي فيها الجذب، وهم أنهم يعملون احتفاظ بالشيء الزائد على مآكلهم، ولا يتساهلوا في أكله وإتلافه حتى يوقوه لهذه السنوات الشديدة المقبلة التي أرشدت إليها أو التي تدل عليها الرؤيا التي رآها الملك وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير. وإذن فهي مطابقة لهذه الرؤى التي جاءت، مطابقة لقول البخاري باب رؤيا أهل السجون والفسق والشرك، وبه يتضح أن من الرؤى التي تكون من الكفار ومن الفساق أنها منها ما يكون صادق ومنها ما يكون حقيقة، وأنه ليس من قبيل أضغاث الأحلام التي هي مجرد أشياء تحصل الإنسان في منامه ولا تأويل لها ولا تفسير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لما مكث في السجن بضع سنين بعد أن قال للذي الذي نجا الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وأنساه الشيطان ذكر ربه، لبث في السجن يعني بضع سنين. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لبثت ما لبث يوسف لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته، ثم جاءني الداعي أتاني ثم أتاني الداعي لأجبته. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما مكث هذه المدة وجاءه رسول الملك ما خرج من السجن في الحال، وإنما أراد أن يحصل شيء قبل خروجه، وهو أن تظهر براءته وتعلم براءته، ما من التهمة التي أدخل السجن بسببها وهو المبرع المنزه المعصوم من أن يحصل منه ما يحذر عليه الصلاة والسلام, ولكنه أدخل السجن ظلما, ولكنه أدخل السجن وهو مظلوم عليه الصلاة والسلام. فهو أراد قبل أن هذا هو الواقع, أرباب متفرقون خيرا من الواقع الفقهاء, كل يقال له هذا الكلام, كل يقال له هذا الكلام من أجل يبين له يعني الحق وأن الأمر واضح جلي. لا أجل الله أعلم. الفضيل بن عياض, الفضيل بن عياض
أقول حافظ يعني قوله هو قال الفضيل لأخذ وقع لأبي سهل بعد قول سرجي إلى رسول وعند كريم عند قول الأرباب المتفرقون وهو الأديان.
اي نعم الله متفرقون يعني مكان والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رؤيا يوسف عليه السلام وقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا, إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق, إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا, وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي, إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث, فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة, توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبو عبد الله: فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد, من البدو بادية.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول البخاري رحمه الله: باب رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله تعالى لما جاء بكتاب التعبير وأتى ببعض الأبواب المتقدمة, جاء بعدها بهذا الباب والباب الذي بعده, وهما يتعلقان برؤيا نبيين كريمين ورسولين عظيمين هما إبراهيم الخليل ويوسف الصديق عليهم الصلاة والسلام. فبدأ بالباب المتعلق برؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام, وهي الرؤيا التي ذكرها الله في القرآن في سورة يوسف في أولها: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم إن أباه يعقوب عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يقصف رؤياه على إخوته لئلا يكيد الشيطان بينهما. وبعد أن مضى وقت طويل وجاء أبواه وإخوته إليه وهو في مصر ودخلوا عليه وخروا له سجدا, قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا, قد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو, بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي, إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فهو ذكر الرؤيا في أول السورة وذكر تحقيقها وتأويلها الذي آلت إليه,
حيث وقعت الرؤيا ذكر ذلك في آخر السورة. الرؤيا كونه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وصار تأويلها أن أباه وأمه وهما الشمس والقمر وإخوته 11 لما جاءوا إليه في نهاية الأمر بعدما قص الله ما قص في هذه السورة العظيمة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرى له. بعد ذلك في نهاية الأمر جاء أبوه وأمه وإخوته ودخلوا عليه وخروا له سجدا كما ذكر الله عز وجل. وهذا هو تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها، أي الذي آلت إليه، أي حقيقتها التي آلت إليه، وهو تفسيرها الذي تبين بحصوله وتحققه، تحقق هذه الرؤيا وحصولها، وأنه قد تبين بها من المراد بالشمس والقمر ومن المراد بالكواكب 11، وأن المراد بهم أمه وأبوه وإخوته حيث سجدوا له وخروا له سجدا. إلا إن هذا كان سائغا في بعض الشرائع السابقة، كان هذا سائغا في الشرائع السابقة، وفي هذه الشريعة حرم ذلك ومنع ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قد ذكر البخاري رحمه الله بعدما أورد الآيات المتعلقة بحصول الرؤيا والآيات المتعلقة بتفسيرها وتأويلها، الآيات التي فيها حصول الرؤيا في أول سورة والآيات التي فيها تفسيرها وتحققها في آخر السورة، وكان من جملة ما جاء في آخر السورة فاطر السماوات والأرض رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، فهو بمناسبة كلمة فاطر التي جاءت في هذه الآية الكريمة في آخر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه قال فاطر وبديع والمبدع والباري والخالق واحد، يعني معناها واحد، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، الباري اللي هو الخالق، قال معناها واحد. وهو إن كان كما هو واضح معناها واحد من حيث المعنى، إلا أن هناك فروق دقيقة بينها، هناك فروق دقيقة بينها، وهي الأشياء التي تكون متماثلة في المعنى يكون بينها فروق دقيقة يعني خفية لا تتساوى من جميع الجهات ولا تتماثل من جميع الجهات، ولكنها تتشابه وتتقارب ولكنها تتفاوت، مثل الرحمن والرحيم، اسمان من أسماء الله معناهما مؤداه واحد ولكن بينهما فرق، الرحمن عام والرحيم خاص، هذا وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمن عام من الرحيم. وإذا فهناك فروق، هي وإن تشابهت في المعنى وتماثلت في المعنى إلا أن بينها شيئا من الفروق، وليست متساوية من جميع الجهات بحيث يقال إنه لا فرق بين هذا وبين هذا إطلاقا البتة، بل هناك فروق دقيقة تكون بين الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته التي بعضها يكون قريبا بعض، يكون بينها فروق دقيقة وفروق تتبين من بمعرفة المعنى الدقيق الحقيقي الدقيق لكل لفظ من الألفاظ. ثم ذكر بعد ذلك قال من البدوي البادية، يعني أن قوله وجاء بكم من البدو يعني من البادية، جاء بكم من البدو أي من البادية، والبادية ضد الحاضرة. ومن المعلوم أن الله عز وجل لما أرسل الرسل أرسلهم من أهل القرى فلم يرسلهم من البدو وما جعلهم من البادية، وإنما هم من الحاضرة كما قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالأنبياء والرسل هم رجال وليس فيهم نساء، وكذلك هم حضر وليس فيهم بدو، هم من الحاضرة وليس فيهم بادية. وما جاء في هذه الآية الكريمة من قوله وجاء بكم من البدو، وفق العلماء وجمع العلماء بين هذه الآية بين قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى، على أن الرسل والأنبياء إنما هم من القرى وليس فيهم من البادية في أحد. وإذا فيحمل قوله وجاء بكم من البدو على أنهم حاضرة وخرجوا للبر في بعض الأحيان، ومن المعلوم أن الحاضر إذا خرج إلى البادية وتجول فيها لا يخرج عن كونه حضريا، ولا يكون بدويا بكونه خرج من مدينته وتجول في البر ومشى بين البدو، لا يقال أنه صار بدويا بمجرد هذا. ومن المعلوم أن أئمة اللغة الذين دونوا اللغة وكانوا يتجولون ويخرجون من المدن ويمشون في البادية ليعرفوا اللسان وليدونوا اللسان ما كانوا بهذا العمل بدوا، وإنما هم حضر. وإذا هذا الخروج إلى البادية شيء طارئ، ففرق بين من يكون في البادية زائرا أو متجولا أو سائحا، وبين من يكون فيها متأهلا مستوطنا البادية وبلده ليس له قرية وليس له مكان يستقر فيه وإنما هو يتبع الماء والعشق فشأن البادية فرق بين هذا وهذا. وإذا فما جاء بقوله وما سنة من قبل كم درجة المحلين من القرى يدلنا على أن الرسل والأنبياء إنما هم من الحاضرة وليسوا من البادية، وما جاء في هذه الآية الكريمة من البدو أي البادية، والمقصود من ذلك أنهم طارئون وأن مجيئهم للبادية طارئ وأنهم ليسوا أصلا من البادية ولا مستوطنون البادية، وإنما هم من أهل المدن ولكنهم خرجوا إلى البادية لمناسبات أو لظروف اقتضت ذلك، فلا يخرجهم عن أن يكونوا حضرا وأن يكونوا بدوا بذلك. وعلى هذا يحمل قوله سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدو، وعلى هذا لا يكون بين الآيتين خلاف بعد أن جمع بينهما وبعد أن وفق بينهما. ومن المعلوم أن الحاضرة يعني يختلفون عن البادية من حيث أن الحاضرة يعني فيها يعني ما ليس في الحاضرة، البادية يغلب عليها الجهل، البادية يغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه بالدين، خلاف الحاضرة الذين يجتمع بعضهم ببعض ويكون فيه تعلم ويكون فيه معرفة ويكون فيه تلاقي واستفادة بعضهم من بعض، يكون عند الحاضرة ما ليس عند البادية. ومن المعلوم أن الله عز وجل لما أرسل رسله الكرام وأنبياءه العظام جعلهم أو جعلهم في على أكمل الهيئات وعلى أكمل الصفات، فلم يجعل أحدا فيهم متصفا بصفة ينال منهم بها، وإنما جعلهم في القمة في جميع الصفات الحميدة والصفات الحسنة، هم في القمة وفي المنزلة العالية منها حتى لا يكون هناك سبيل وحتى لا يكون هناك مدخل لأعدائهم أن يتكلموا فيهم بهذا الشيء الذي هم متصفون فيه. ولم يورد في الباب حديثا، وإن وكذلك أيضا في قصة إبراهيم التي ستأتي، لأن مقصوده الاكتفاء بما جاء من الآيات الموضحة لهذه الرؤيا، الموضحة والمبينة لهذه الرؤيا. ومن العلماء من قال يحتمل أن يكون البخاري بوب وأتى بالآيات وبيض لبعض وبيض لأن يورد أحاديث ولم يورد، وهذا محتمل ولكن ليس بلازم، لأنه ما دام أنه في القرآن توضيح هذه الرؤى وتفسيرها وبيان حقيقتها، فاكتفى البخاري رحمه الله بما جاء في القرآن ولم يحتج إلى أن يورد شيئا من الأحاديث في ذلك. وكتاب البخاري رحمه الله كما عرفنا هو كتاب حديث وكتاب فقه، كتاب رواية وكتاب جراية، جمع بين الرواية والجراية، جمع بين الفقه والاستنباط، وهو يجمع بين التفسير وبين الحديث وبين الفقه.
قال: باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلم سلم ما أمر به وسله وضع وجهه بالأرض.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذكرها الله في سورة الصافات. قد ورد البخاري رحمه الله بعض الآيات المتعلقة بهذه الرؤيا، وأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وكان تأويل هذه الرؤيا أن بادر إلى العزم على ذبحه وعلى وحيث أرجعه وتله للجبين ليحقق هذه الرؤيا التي رآها. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ورؤيا الأنبياء وحي، والشيطان لا يأتي إلى الأنبياء يتلاعب بهم في المنام، وإنما رؤاهم وحي وحق وصدق. فرؤيا إبراهيم في النوم تأويلها في اليقظة أنه يعمد إلى ذبحه، وقد فعل ذلك حيث أخبر ابنه وأقدم على ذلك، وذاك صبر واحتسب، وهذا نفذ ما أمر به، نفذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل نسخ ذلك وأمره بأن يعدل عنه وأن يذبح كبشا بدلا منه، ولكنه تحقق امتثال هذا وصبر هذا الذبيح، صبر والخليل نفذ واستسلم وانقاد، ولكن لم يتحقق ذلك الشيء بأمر الله عز وجل الذي أوحى في المنام أنه يذبح ابنه، أن إبراهيم يذبح ابنه، هو الذي أمر بأن لا يذبح ابنه عند إرادة التنفيذ. وهذا من المسائل التي أو من الأمثلة التي يستدلون بها من النسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه ما نفذ، أمر ولكن ولم ينفذ، ولكنه نسخ قبل أن يتمكن الانتباه، لأنه لما حصل الاستسلام والانقياد حصل المقصود والمطلوب من هذا الأمر، وهو ظهور أن يظهر جليا واضحا استسلام المأمور لما أمر به. فهو أمر أن يذبح ابنه ونسخ ذلك الأمر قبل أن يتمكن من ذلك، ما ذبحه بالفعل، ولكن ظهر استسلامه وانقياده. هذا مثله أي النسخ قبل التمكن من الامتثال ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإنه أمر بخمسين صلاة وكلف بخمسين صلاة واستعد للتنفيذ ونزل حتى وصل السماء السادسة ولقي موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فرض الله عليه وأشار عليه بأن يطلب من الله التخفيف، فحصل المراجعة حتى انتهت إلى خمس، فحصل النسخ قبل التمكن من ذلك، يعني أمر بها وأنها خمسين وهي خمسين وهي خمسون واستعد رسول الله للتنفيذ واتجه إلى جهة الأرض لينفذ ما أمر به، وحصل بعد ذلك المشورة من موسى عليه الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلى أن نسخت الخمسين بخمس قبل التمكن من الانتزال. ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ثم نسخت وأرجعت إلى خمس، وإنما قبل أن يحصل التنفيذ حصل التخفيف، لكن بعدما ظهر الاستسلام والانقياد من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والاستعداد لتنفيذ ما أمره الله تعالى به، عند ذلك حصل التخفيف. فإذا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذبحه لابنه فيها الشاهد لهذه المسألة، وهي النسخ قبل التمكن من الامتثال، وفائدته هي ظهور الاستسلام والانقياد من الذي أمر وكلف. ثم من هو الذبيح الذي أمر بذبحه؟ هل هو إسماعيل أو أنه إسحاق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولكل من القولين قائلون من السلف، ولكن الصحيح والراجح أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهو الذبيح، وهو الذي يدل عليه ما يفهم من القرآن وما يستنتج من القرآن، وذلك أن سورة الصافات التي ذكر الله تعالى فيها قصة الذبيح تدل على أنه إسماعيل، لأنه قال ربي هب لي من الصالحين، قال فبشرناه بغلام حليم، وصفه بأنه حليم. ثم بعد ذلك ذكرت الرؤيا وتنفيذها، ثم بعدما انتهى قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما فرغ من قصة التبشير بالغلام الحليم وذكر قصة الذبيح، وبعدما انتهت قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما فرغ من هذه جاء بإسحاق والتبشير بإسحاق. ثم مما يدل عليه من القرآن أن الله عز وجل قال فبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أنها سيولد لها أيسارة إسحاق وسيولد لإسحاق يعقوب. فلو كان أنه هو الذبيح أو أنه الذي أمر بذبحه لكان من المعلوم أن من يذبح لا يكون له عقب، الذي يذبح لا يكون له عقب، وهنا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعني يكون يولد له ويولد للولد، والذي يولد والولد إذا ولد له فمعنى أنه يعيش وأنه يولد له. وإذا فهذا يدلنا على أن إسحاق ليس هو الذبيح، وإنما الذبيح هو إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما قلت السلف اختلفوا في هذا، ولكل من القولين قائلون، ولكن أرجحهما والذي يدل عليه ما يستنتج من القرآن وما يفهم من القرآن أنه إسماعيل وليس بإسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام.
هذا قال ابن جاد استسلم
قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وسله وضع وجهه بالأرض.
قال مجاهد وسلم وأسلم يعني سلم لما أمر به يعني معناه أنه استسلم وانقاد للتنفيذ. فإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه وأخبر ابنه بما رأى فقال له نفسه واستعد وصبر. فلما أسلم يعني جميعا سلم لما أمر به بأن نفل هذا وأذعن هذا وتله الجبين يعني وضعه على الأرض ليذبحه وأضجعه ليقطع رقبته. عند ذلك أمر بأن لا يفعل بعد أن ظهر الاستسلام والانقياد من كل من إبراهيم ومن إسماعيل عليهم الصلاة والسلام.
قال باب التواطؤ على الرؤيا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا قروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا قروها في العشر الأواخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استمسوها في السبع الأواخر.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب التواطؤ على الرؤيا يعني توافق عليها يكون يعني هذا يرى وهذا يرى وهذا يرى فتتفق الرؤيا على معنى واحد أو على شيء واحد. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ليلة القدر وأن جماعة من الصحابة قروا يعني في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان وأن أناسا آخرين قروا إياها في العشر الأواخر. فقال أرى رؤياكم يعني فقال التمسوها في السبع الأواخر. جاء في بعض الروايات أرى رؤياكم قد تواطأت أرى رؤياكم قد تواطأت وهذا هو محل الشاهد يعني للتواطؤ على الرؤيا. والبخاري رحمه الله يعني أحيانا يذكر الترجمة ويذكر الحديث برواية ليس فيها ما يطابق الترجمة لكن مقصوده من ذلك بعض الروايات الأخرى بعض الروايات الأخرى التي تشتمل على هذا المعنى. فتواطؤ على الرؤيا اللفظ الذي أورده هنا ليس في ذكر التواطؤ ولكنه جاء في بعض الروايات أرى رؤياكم قد تواطأت ما كان متحريها بل يتحرها في العشر الأواخر في بعض الروايات السبع الأواخر. وهنا الرواية التي معنا جماعة رأوها في السبع الأواخر وجماعة رأوها في العشر الأواخر فقال كمسوها في السبع الأواخر لأن العشر والسبع متفقة على السبع الأخيرة لأن من رأها في العشر فالسبع بعض العشر السبع الأواخر هي بعض العشر الأواخر والسبع الأواخر الذين رأوها سبع أواخر متفق هذا الجزء مع بعض العشر الأواخر. فإذا هذا المقدار الذي هو سبع أواخر الذين رأوا أنها في العشر الأواخر والذين رأوا أنها في السبع الأواخر اتفقوا على السبع الأواخر وأحد الفريقين زاد على الفريق الآخر ذات الأيام التي هي قبل السبع الأواخر. فإذا العشر السبع الأواخر اتفق عليها القائلون بالعشر الأواخر والقائلون بالسبع الأواخر لأن السبع الأواخر هي بعض العشر الأواخر فإذا القائلون بالعشر والقائلون بالسبع اتفقوا على السبع الأخيرة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تلتمس وأن ترجع وأن تطلب في السبع الأواخر. ومحل الشاهد كما قلت ما جاء في بعض الروايات الأخرى التي هي ليست الرواية المذكورة التي فيها أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت وتلاقت على معنى واحد.
قال باب رؤيا أهل السجود والفساد والشرك. بقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله بشيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن اارباب متفرقون وقال الفضيل لبعض الاتباع يا عبد الله اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربه فالقاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات ثمان ياخذهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ اخذوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق اخذنا في سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حصدتم دأبا فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك وادكر افتعل من ذكرت ثم قرن وتقرا امهم نسيان وقال ابن عباس يعصرون الاعناب والجبن تحصنون تحرسون قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته قال باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد تحتها ما حصل من الرؤى التي جاءت في سورة يوسف والتي أولها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بالفتيين اللذين كانا في السجن ودخل معه السجن ورؤيا الملك التي رآها وكل منها أي من الرؤيين، فسرها وأولها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وهي داخلة فيما ترجم له، لأنها رؤيا أهل سجون، ومن المعلوم أن الفتيين كانا في السجن ورأيا في السجن أنهما يحصل لهما هذا الشيء، واستفتوا وأفتاهما وعبر لهما رؤياهما، وكذلك الملك رأى هذه الرؤيا. ففيه مطابقة، أو في هذه الآيات مطابقة لما ترجم له، من حيث أن الرؤيا التي ذكرها في هذا الباب هي لأصحاب سجون ولأصحاب فسق وشرك. وقد عرفنا فيما مضى أن الحديث جاء أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وأن الغالب على رؤى على الرؤى من أهل الخير وأهل الصلاح، الغالب عليها أنها رؤى، ويكون فيها أضغاط أحلام بقلة، وأن الغالب على أهل الفسق وأهل الكفر أنها أضغاط أحلام، وقد تصدق بقلة، قد تكون صادقة بقلة. وهذا الذي جاء في هذه السورة الكريمة من هذه الرؤيا للفتيين وللملك هي رؤيا صدق، وقد وقعت، وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام، وليست من قبيل أضغاث الأحلام، ليست من قبيل أضغاث الأحلام. أما رؤيا الفتيين فأحدهما كان رأى نفسه يعصر خمرة، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة يأكل الطير منه، وجاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهما نزيلان في السجن معه، وطلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا. وكان الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما عبرها لهما، وإنما وعدهما بأنه سيعبرها، ولكن قبل أن يعبرها أتى بالدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى إفراد العبادة لله عز وجل، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأنه متبع لملة آبائه التي هي عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المعبود وحده لا شريك له. فقبل أن يعلمهما اشتغل بأن يعلمهما تفسير رؤياهما، اشتغل بالدعوة، ووعدهما بأنه سيعلمهما. فصارت هذه الفترة التي قبل التعليم يعني فيه استعداد للتلقي منه، ولو أنه علمهما بتفسير رؤياهما من قبل يمكن أن يقوم ويتركه وانتهت المهمة، ولكنه وعدهما أولا بأنه سيعبرها لهما، ثم مكثوا معه ينتظرون هذا التعبير وهذا التأويل. وفي أثناء ذلك جاءت الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الخير، وبيان أن المتعين والمتحكم على كل إنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة من المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل، وكانوا بعد أن لم يكونوا، كيف يليق في العقول أن يكون مخلوق كان بعد أن لم يكن، يجعل مع الله تعالى يجعل له نصيب في العبادة مع الله عز وجل، بل واجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد معه. وفي النهاية فسرها لهما بأن أحدهما يعطر خمرا يعني كما رأى في المنام، والثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل طيرا. وأحد التفسيرين التعبير مطابق للرؤيا، التعبير مطابق للرؤيا، وأحد التفسيرين والتفسير الآخر إنما هو بضرب المثال، لأن الذي يعصر خمرا في اليقظة في المنام تفسيرها أنه يعصر خمرا في اليقظة، فالرؤيا تأويلها مطابق لحصولها أو للرؤيا نفسها، والثاني ليس مطابقا، وإنما هو على سبيل ضرب المثال. والرؤى تكون أحيانا بضرب أمثلة، تكون بضرب أمثلة، وهذا منها، لأنه هذا الذي يحمل فقرة في خبزة لا يحمل فقرة في خبزة، ولكنه يقطع رأسه ويصلب ويعلق فتأتي الطير وتنزل على رأسه وتأكل في مكان القطع، فصار شبيها بالذي يحمل فقرة في خبز عندما تأتي الطير وتقع على شخص قطع رأسه وهو على هيئة الوقوف فتأتي وتنزل على أعلاه وتأكل منه، فهذا شبيه بالذي يحمل فقرة في خبز. ومن المعلوم أنه ليس العادة أن الطيور أن الإنسان إذا كان على رأسه خبز تأتي الطيور تنزل وتأكل، لأن الطيور تهرب وتفر وتخشى من الإنسان أن يفقدها وأن يقضي عليها. والرؤية نفسها أو حصول الرؤية فيها ما يشعر بعدم حصول الحقيقة، وهي أنه يحمل فقرة الخبز، لكن حصل شيء يشبه ذلك وهو أنه يكون على هيئته قائما وقد قطع رأسه ومقطع الرأس بادي وظاهر، وتأتي الطير تأخذ من هذا المكان الذي هو لحم قد بدأ وقد ظهر فتأكل منه، فهذا هو تأويلها، منه ما هو بالحقيقة ومنه ما هو بالمثال. ومن ذلك رؤيا إبراهيم ويوسف، رؤيا يوسف مثال، لأنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدين له، وليس الشمس والقمر والكواكب وإنما أبوه وأمه وإخوته، فإذا هذا ضرب مثال، وإبراهيم رؤياه مطابقة لما رأى، تفسيرها مطابق لما رأى، لأنه يرى أنه يذبحه وهو يعني في الحقيقة سيذبحه، وأنه أفجعه وسله للجبين، ولكن الله عز وجل أمره بأن يعدل عن ذلك ونسخ هذا قبل أن يتمكن إبراهيم، لأن المقصود من ذلك هو ظهور الامتثال والاستسلام والانقياد. ففسر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا لهذين الفتيين، وفي الآخر أمرهما أو طلب أو قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني أنه كوني فكر الرؤيا وأنه كذا، فلما خرج وأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ولكن جاءت مناسبة جعلت يتذكر، جاءت مناسبة وهي أن الملك رأى رؤيا وطلب من الناس أو من حوله أن يفسر هذا، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ثم إنه تذكر يوسف وأنه يعبر الرؤيا، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويل الفاصلون، فذهب إلى يوسف وطلب منه تفسيرها، وحكى الله عز وجل ما حصل منه من تفسيرها، وأن البقرات السنان والبقرات العجاف أنها عبارة عن السنين وعن القحط والجذب، وأرشدهم إلى الطريقة التي بها يستعدون لهذه السنوات التي فيها الجذب، وهم أنهم يعملون احتفاظ بالشيء الزائد على مآكلهم، ولا يتساهلوا في أكله وإتلافه حتى يوقوه لهذه السنوات الشديدة المقبلة التي أرشدت إليها أو التي تدل عليها الرؤيا التي رآها الملك وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير. وإذن فهي مطابقة لهذه الرؤى التي جاءت، مطابقة لقول البخاري باب رؤيا أهل السجون والفسق والشرك، وبه يتضح أن من الرؤى التي تكون من الكفار ومن الفساق أنها منها ما يكون صادق ومنها ما يكون حقيقة، وأنه ليس من قبيل أضغاث الأحلام التي هي مجرد أشياء تحصل الإنسان في منامه ولا تأويل لها ولا تفسير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو أنه لما مكث في السجن سبع سنين مكث في السجن سبع سنين بعد أن قال للذي الذي نجأ الذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني على ربك وأنساه الشيطان ذكر ربه لبث في السجن يعني سبع سنين. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه الرسول لو لبثت لو لبثت ما لبث يوسف
لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته
لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته ثم جاءني الداعي أتاني ثم أتاني الداعي لأجبته. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما مكث هذه المدة وجاءه رسول الملك ما خرج من السجن في الحال، وإنما أراد أن يحصل شيء قبل خروجه وهو أن تظهر براءته وتعلن براءته من التهمة التي أبطل السجن بسببها وهو المبرع المنزه المعصوم من أن يحصل منه ما يحذر عليه الصلاة والسلام، ولكنه أدخل السجن ظلما ولكنه أدخل السجن وهو مظلوم عليه الصلاة والسلام. فهو أراد قبل أن هذا هو الواقع أرباب متفرقون خير أم الواقع وعلقها كل يقال له هذا الكلام من أجل يبين له يعني الحق وأن الأمر واضح جلي. لا أدري الله أعلم. الفضيل بن عياض والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.